بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد، فيقول حفظه الله تعالى: والقناعة والزهادة كنز، كنز لا يعرفها إلا من تحلى بهما. قال الشيخ بكر بن عبد الله حفظه الله: التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والبعد عن حماء، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. قول التحلي بالقناعة والزهادة أعظم نعمة، أن تقنع بما قسم الله لك. يعني ربما يكون الخبز بلا إدام أعظم نعمة إذا قنعك الله به، وربما يكون أشهى الطعام نكد ومنغص عليك عيشك إن لم تقنع به. ولذلك نرى أن من نعم الله عز وجل على عباد الله وأولياء الله أنهم يقنعون بقسم الله من فقر أو غنى، لأن الإنسان يتقلب بين فقر وبين غنى، بين صعود وبين سفول. ولذلك نرى كما ذكرنا بالأمس بأن بيت النبوة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد فيه نار، لا خبز ولا أي شيء يوضع على النار إلا ما كان من تمرات أو حفن شعير أو ماء. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن طعامهم، طعام بيت النبوة، فقالت: كان عندنا حفنات من شعير كنا نسفها مع الماء، فلما أحصيتها يعني حسبتها نفذت، كانت في صرة، فلما حبت تشوف فضل قد إيه نفذت. وجاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نسائه، وكان تحته 9 نسوة، فأرسل إلى الأولى ثم الثانية الثالثة حتى فرغ من 9، وجميعا يقول: والله ما في بيتنا طعام لذي كبد، ما عندنا إلا الماء. فكان مع الحاضرين رجل، وقيل هو كعب بن مالك وقيل غيره، رجل فقال: أنا أخذه يا رسول الله، هو ضيفي، ضيفك ضيفي. فأخذه دون أن يعرف ماذا عنده، ثم ذهب إلى بيتي وقال لأم أولادي: جهز الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة قالت: والله ما عندنا طعام إلا طعام الصبيان، إلى أولاد الصغار، ما هو الحل؟ فقال لها: لهيهم حتى يناموا، ثم ضع الطعام، فإذا جلسنا مع الضيف أطفئ السراج ونصنع كأننا نأكل معه. ففعلت، نام الصبيان ثم وضعت الطعام أمام الضيف، ثم جلسوا جميعا، وطبعا هذا قبل الحجاب، ثم جلسوا جميعا، ثم بعد ذلك أطفئ السراج وصنع كأنهما يأكلان حتى أكل الضيف. فلما أصبح خرج الرجل إلى المسجد فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستبشر ويقول له: لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة، لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة. ونزلت فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. إن أردت الخير لنفسك فانزع منها الشح، فإن الشح بريد الكفر، كلما كنت شحيح كلما كنت حريصا على الدنيا، وكلما رزقك الله قناعة كلما كانت الدنيا في يدك لا في قلبك، تحت نعلك لا فوق رأسك. الدنيا مثقلة، تثقل العبد. ولذلك نرى أنه هناك بعض السير والطرف مما وقع لأهل الخير وأهل العلم العجب العجاب. أراد عمر رضي الله عنه أن يختبر أعلى رجلين في دولته اللي هو العالم والقائد، أعلى اثنين اللي هو العالم رقم واحد والثاني هو القائد. فلأن طبعا الدنيا فتحت على عمر فتحا عظيما، وإذا فسد العلماء فسدت الدولة، وإذا فسد الأمراء فسدت الدولة، فإذا صلح العلماء والأمراء كل شيء صالح. فعمر أراد أن يختبر العلماء والأمراء، فأرسل إلى رأس العلماء معاذ بن جبل، أرسل له بسرة. أولا أرسل لأبي عبيدة القائد بتاعه أبو عبيدة بن الجراح، وقال لغلامي اذهب وأعطي هذا لأبي عبيدة بن الجراح سرة فيها ذهب، ثم إن أخذها منك تلهى في البيت، اجعل نفسك كده عطل نفسك وانظر ماذا يفعل بها. ففعل الغلام وذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح وأعطاه السرة، فأخذها أبو عبيدة قال ما هذه؟ قال يصلك بها عمر. فنفض الكيس ثم دعا غلاما له وقال ثلاثة لبني فلان، اثنين لبني فلان، واحد لبني فلان، خمسة لبني فلان، حتى قسم ما في السرة وأفرغ الكيس ثم ألقى به. مولى عمر رجع لعمر فأخبره، فاستبش عمر واستبشر وفرح، ثم أرسل سورة أخرى أرسلها إلى معاذ بن جبل العالم بقى. فلما ذهب بها هذا المولى قال له تلهى، فلما وضع السورة بين يدي نفضها، ثم قال ثلاثة لبني فلان، خمسة لبني فلان، واحد لبني فلان، حتى بقي في الكيس درهم أو درار. فصرخت زوجة معاذ وقالت دع لنا من هذا شيء فوالله ما عندنا طعام. فقال خذي هذا انفقيه عليك وعلى أبنائك، وما قبل فأرسليه لجيرانك. فلما بلغ ذلك عمر فرح وقال هؤلاء بعضهم من بعض، هؤلاء بعضهم في الخير بعضهم من بعض. ولذلك نرى أن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أنك لا ترضى بما أنت فيه. الآن نرى الفقير يريد أن يعلو إلى أعلى الدرجات، يعني أرى صور عجيبة، يعني أحد الشباب كان حاله يعني فقير، أراد أن يتزوج، استدان من هذا ثلاثة ومن هذا خمسة ومن هذا سبعة ومن هذا عشر ومن هذا عشرين، طبعا يعني هذا الكم الكبير وقع في ديون عظيمة جدا، وطبعا اللي بشيكات واللي بالأمان إلى آخره. المهم يعني تزوج وفتح على نفسه فتح عظيم، آل به الأمر أن باع شقته وباع عفشه وما زال عنده ديون وفارقته الزوجة. لذلك يجب المسلم أن يفكر فيما يفعل، يجب أن يكون قنوع بما قسم الله له. دخل المهدي المسجد فإذا عطاء بن أبي رباح في الجانب، فأرسل إليه سرة مع أحد الحجاج فيها ذهب، فلما وصل قال له عطاء ما هذه؟ قال له من أمير المؤمنين. فقال له لعله أخطأ لو يريدني أنا، قال هي لك، قال ارجع فاسأله. فرجع فانسل عطاء وهرب من المسجد حتى لا يأخذ منه شيء. أحد الأمراء أراد أن يصل طاووس بن كيسان فأرسل له سرة من ذهب ملان ذهب، فحاول معه رفض، فألقاها في بيته في مكان كده راح حديثها نزلت في مكان. وبعد أيام تنكر هذا الأمير لطاووس، حصل خلاف، فأخبر أمير المؤمنين أن طاووس أخذ منه مبلغا كذا في يوم كذا وكذا. فعندها طبعا أمير المؤمنين لم يصدق، رجل من العلماء وأظن هذه الصلة بلا مبرر، فأرسل إلى طاووس وقال له أخذت كذا وكذا؟ قال ما حدث. قال هو يقول هذا دعا الامير انت قال اعطيته يطلب زرع فيها فلوس قال اعطيتها لي قال القيتها في بيتك قال هيا بنا فذهب ومعه احد الحجاب والامير فقال اين القيت قال في هذا المكان فوجدت السره وقد علاها العنكبوت العناكب وما اقتر منها طرس. يذكر ان الخطيب البغدادي كان في المسجد وكان يضع سجاده يعني يجلس عليها فدخل امير المؤمنين فلما دخل المسجد قالوا الخطيب موجود في المسجد وطبعا كان زمان بيعظم العلماء واهل العلم فلما راه امير المؤمنين عظم هذا ثم اخرج سره فيها ذهب ممتلئ ذهب وقال لاحد حجابه اذهب واعطها للخطيب والخطيب جالس عمال يقرا في المصحف بيقرا فلما جاءه الحاجب قال له امير المؤمنين يسلم عليك ويصلك بهذه موجود هناك وبيصلك فقال له الخطيب لا حاجة لي إليه فظن الحاجب أنه تقال المال نفكره حاجة لويلة ففتح الكيس ثم أخذ ينثر الدنانير في الأرض ذهب أصفر كده في نص صفرة حتى ملأ في السجادة فلما رآها الخطيب أغلق المصحف شوف هذا المنظر وقام وسحب السجادة من تحت الدنانير سحبها كذا نقضها ثم طواها وانصرف قال من رأى الواقعة من طلاب الخطيب فوالله ما رأيت منظرا قط أعجب إلي من هذا المنظر رأيت عز الخطيب وشموخه وذل الحاجب لما نفض المال ونزل وسقط على الأرض يجمعه مرة أخرى في الكيس جمعه في الكيس ولكن لو في ذرة في قلبه ذرة شرف وحب وطلب للدنيا هلكت حاول دايما الدنيا اجعلها سبيل معبر اياك ان تسأل احدا شيء اي شيء حتى لو تموت من الجوع سؤال الناس مذلة يعني ذكر الشوكاني ان في اليمن بعض الاسر وقعت مجاعة اكل بعضهم بعضا حتى اكلوا الكلاب والجير فقال هناك اسر من الاشراف اغلقوا عليهم البيوت فوجدوا بعد سنين موتا وما سألوا الناس شيئا فينبغي لطالب العلم ألا يسأل أحد شيء أبدا ذكر الذهبي في السير أن جماعة ممن جمعهم الطلب محمد بن جعفر بن جرير والروياني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المرازي فاجتمعوا في الطلب في مصر كلهم من بلاد شتى فمرت بهم الأيام حتى انتهت النفقة نفذت وظلوا ثلاثة أيام بلا طعام فقالوا حلت لنا المسألة مش هتلقمة عيش من أي حد هنموت طب اطلع يا فلان مش قادر يا فلان مش قادر فلان مش قادر قالوا نستهن نعمل قرعة فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة قالوا يعني انت بقى خلاص اطلع ايه اتلنا أي لقمة ناكلها هنموت من جوع فقال دعوني أصلي ركعتين فقام فصلى فلما كان في التشهد طرق الباب فقام احدهم ففتحه فاذا حاجب الامير بالباب ومعه الخصي بالشموع واحمال قال انتم المحمدون قالوا نعم قال جئتكم من عند الامير امير مصر امير القاهره مصر جئتكم من عند الامير وقد جاءت رؤيا في المنام ان المحمدين يتضاغون جوعا فقال أين محمد ابن جعفر بن جرير قال أنا قال هذه سورة فيها 50 دينارا أين محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أنا سورة فيها 50 دينارا أين روياني سورة فيها 50 دينارا إلى أن أعطى كل واحد سورة بها 50 دينارا ثم ساق لهم دقيق وأقط وسم وقال لهم يقول لكم الأمير إذا نفذت فإنه سيعطيكم مثلها 50 دينار يعني مبلغ رهيب يعني ممكن يساوي 80,000 تقريبا فالشاهد هنا ان العز يرفعك واعلم انك في الطلب الله لن يضيعك كلما كنت عاملا لله عز وجل لن يضيعك يقول سفيان الثوري والله كانت تمر بي الايام اتلوى من الجوع وارى اني لو سألت احدا لاعطاني ما في يده ولكن عزني الله عز وجل فما سألت أحد قال ذهبت إلى بيت الله الحرام فتعلقت بالستر وقلت ربي إني أعمل لك، فلا تجعل نفس استشرف لأحد من خلقك. قال فعزني الله عز وجل، وها أنا إلى الآن ما نظرت ليد مخلوق. ومن الطريف أن سفيان الثوري جلس فترة من الوقت لا يكلم أحدا، جاء صاحبه فنهره وزجره، ظل أيام يعني طالت هذه المدة، فجاء صاحب هذا وقال له أختك جاءت لك بهذا الطعام، أختك. فلما رآه بش ونهض وعانقه وأخذ الطعام وأكله، وقال والله منذ أكثر من 10 أيام ما دخل بطني شيء. شو الصدر؟ ما دخل بطني شيء. ممكن الآن نرى يعني أي إنسان تعرض له أي عرض، أي عرض قليل يفضح نفسه ويهتك ستره ويشكي الله عز وجل لأحقر خلق الله، الظروف والحالة والمعيشة وي وي وي، وقد تجد عيش عيش الملوك. يعني أفقر إنسان الآن ممكن نقول أغنى 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 من أغنياء الصحابة. ولما يجي لك واحد فقير وعنده تلفزيون وعنده غسالة وعنده بوتجاز وعنده 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 وبيشحت، يقول لك أصلاً علي ما أعرفش إيه وعلي إيه وعلي إيه، هذه كارثة. لأن الأمة سقط انشرخ جدار القناعة، كله بيسأل وعاوز، كله بص لفوق. لكن هل نظرت لمن هو دونك؟ هل قنعك الله عز وجل برزقك؟ هذه مشكلة. ولذلك يجب على طالب العلم أن يعود نفسه وأن يعلم نفسه الرضا. إن جاءك فضل من الله عز وجل فهذا خير، وإن قدر الله عليك فلعلة، يريد ربك أن يستخلص منك ذل العبادة، وبالدعاء يعطيك الله ما أردت. ودائما كده تدعو الله عز وجل ألا يجعلك تستشرف لعبد من العباد. اعلم أن العبد مهما ستر لابد أن يهتك سترك. هيجي مرة من المرات ويتكلم ويفضحك، ده فلان كان شلاء يأكل وأنا عملت له، فلان كان كذا وأنا سويت له. أما ربك يسترك ويجبرك ويقنعك ولو بالقليل. ولذلك إلزم هذا الطريق، طريق الجادة القناعة، فالتحلي بالقناعة والزهادة هو الأصل. وحقيقة الزهد، الزهد عن الحرام والبعد عن حماه، لأن الزهد أقسام وأنواع. أعلى درجات الزهد أن يأتيك الحرام سهلا رغدا طيبا فتقول له لا 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 أريده، تفتح عليك الدنيا من كل حلب وصوب وتقول لا لا أريده. فالزهد عن الحرام والبعد عن حماه ما يقرب من الحرام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون عنده عفة مطعم، وينظر فيما يصل إلى جوفه، وينظر إلى ما يحترف. بعض الناس ممكن يحترف من حرام، يقول لك طب نعمل إيه؟ واحد بيشتغل في البنك مثلا، واحد بيتعامل بالربا، واحد بيأكل بالحرام، يعيش بالحرام، طعامه حرام وملبسه حرام، هذه مصيبة. ولذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الرجل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. ولذلك كان الأول يتورعون عن قليل من الشبهة، لأن ما نبت من جسمك من حرام عطل فيك خلة وعضو عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. وزي كلما قسى القلب كلما حيل بينك وبين فعل الطاعات. يقول سفيان بن عيينة نسيت كثيرا من العلم حينما قبلت السرة. السرة دي صلة أعطاها له أمير المؤمنين هارون الرشيد، حاول معه إلى أن أخذها. قال فلما أخذتها رأيت أثرها في قلبي أني نسيت كثيرا من العلم. زي كلما الإنسان عف وعظمت عفته
كلما نبل وعظم شأنه عند الله عز وجل. لا يهم الناس، لا يهم الناس. وأنت حينما تلبس ثوب مرقوع وأنت عفيف مصان أفضل أم أنك تلبس ثوب بدين من فلان؟ شتان بين الأمرين، شتان. ولذلك ينبغي للمسلم أنه دائما يتورع عما يسوق إلى الحرام، ولا يزال العبد يسأل. ممكن الأمر يجي عن بحياء، يجي بحياء، والله لا نعم مش عارف حياء، لكن إذا ألف المسألة ذل انكسر، ولا يزال يسأل حتى لا يبقى في وجه مضغة لحم. لكن كلما سترت على نفسك، والله حالتك إيه؟ والله بفضل الله رضا في أهنى وأفضل عرش. تخيل حينما تستر على نفسك وتشكر ربك على ما أنعم عليك بهذا الرضا، أعظم نعمة. أتظن أن الله يضيعك؟ لا والله. والله أعرف أحد الإخوة وهو قريب مني جدا، مرت به أيام ما أظنها تمر بأحد، وهو من طلبة العلم، ربما كان لا يكفيه، يعني في الشهر ممكن ينفق 10-20 جنيه، وكان يتحمل على نفسه يأتي يجيب السمك الشري ده صغير خالص ده، وربما يأكله أيام وربما لا يأكله، وعاش في ظروف صعبة وما أحس به أحد إطلاقا. لدرجة كنت في سفرة في أمريكا، فجئت بعقد لا أعرف، فجئت بعقد يعني ممكن يعمل حوالي 2,000-3,000 دولار، ومبلغ كبير. فوجدت قد اهتز هزا شديدا وقال هذا قد يصرفني عن طلب العلم، دعني فيما انا فيه. ومر بهذه الظروف دون احساس من احد، وكان يظهر ان الحالة ميسورة، الى ان عبر المحنة، فعبر المحنة بنجاح. بل كلما كنت كتوما عما ابتلاك الله به من ضيق عيش، عظم الله شأنك، ولا تجعل اي احد يلتفت لك نظرة عطف او شفقة حتى تسقط من اعين الناس. ولا يزال العبد يسأل حتى لا يبقى في وجه مضغة لحم، ينزل خلاص يعني زال الحياء. فلذلك اهم شيء في طالب العلم العفة والقناعة بقسم الله عز وجل له. وكما قلنا الزهد عن الحرام والبعد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع الى ما في ايدي الناس. حتى لو واحد عزم عليك بحاجة، ايه بيه الكلام ده؟ بيه ليه؟ اي شيء. يعني حتى لو واحد ادالك قلم، طب بصفتك ايه تديني؟ مش عاوز. لا يلزم، لا يلزمك الاحسان من احد، لان الاحسان يحتاج الى احسان مقابل ويكلفك الكثير. لازم تدي واحد احسن لك باي شيء، لازم تحسن له. طبعا مش معنى كلام انك تبقى جلف، لا ابدا، لكن ان كنت كما يقال طالب علم انزوي على نفسك حتى يكون لاحد له عليك مما، حتى تعبر المرحله. وذلك طبعا في اول الطلب الانسان بيمر بمراحل صعاب وشده، شده شديده جدا، يعني ممكن يعني كما قلنا يلازم الفقر ويكون الاصحاب. جاء رجل لسفيان وقال اريد ان اطلب العلم، قال اذا طلبت الفاقة الفقر، قال بشر اهلك بالافلاس، الى غيره من الاقوال. تطلب العلم معناه في شدة في الاول، شديدة جدا. ولذلك هذه عنق الزجاجة، من عبرها فتحت له الدنيا والاخرة، لكن يحتاج الى مزيد من الصبر الى ان يعبر هذا المكان. فلذلك ينبغي ان هو يعني يحجم ويربط نفسه عن النظر او التطلع لما في ايدي الناس. ثم قال وعن محمد، ويؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله، لو اوصى انسان لاعقل الناس صرف الى الزهاد. من اعقل الناس؟ هو الذي يكيف حياته الدنيا مع الاخرة. لان يا اخوان في قضية مهمة جدا، الدنيا والاخرة لا يفترقان ابدا. اياك اياك ان تظن ان الدنيا شيء والاخرة شيء. لو انفصل في قلبك ونفسك ان الدنيا والاخره دي حاجه ودي حاجه، هلكت. لكن لو ربطت الدنيا بالاخره كانك مسافر من مطوبس الى القاهره، لابد ان تمر على طرف، هي نفسك للسفر من مكان الى مكان. فاذا كنت مسافرا من الدنيا الى الاخره، لابد انك تربط الطريق بعضه ببعضه وتوصله، تسلم وتستريح. وتكيف وضعك على هذا. يعني حياتك كلها تكيفها على انك تواصل وتمشي الى ان تصل الى الجنة ارض والسماوات والارض. فقال لو اوصى انسان او اوصي انسان لاعقل الناس صرف الى الزهاد. الله اكبر. ومن هو الزاهد ده؟ اللي هو قنع بقسم الله له ايا كان. والله لو هتنام على الارض والسرير هيجعلك تستشرف لما عند الناس ما تاخدش السرير، نام على الارض. لو وصل بك الامر والحال الى انك ستبيت طاوي من الجوع مش لازم تاكل، وهكذا. لكن الانسان لما يكون عنده هلع وتشوف تجد عند اول محنه ينكسر وتراه ذليل ذل عجيب، لانه ما عنده يقين لله عز وجل. فصرف الى الزهاد الذين هم كما قلنا كيفوا حياتهم حتى يعني تتطاوع مع الآخرة. ثم قال عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. أعظم أعظم سبيل تختبر به نفسك إن كنت شحيح أو زاهد، انظر نفسك حال البيع والشراء، كيف قلبك وكيف نفسك. إن وجدت فيها هلعا وتشوف فأنت على شفا جرف هال، حال البيع وحال الشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. والناس في أمر البيوع قد توسعوا، هناك الحيل والأساليب والطرق التي أصبح غالب الناس يأكلون الحرام، أصبحت معركة بين البائع. وذلك يعني الواحد يرحم كثير من التجار. التاجر الذي يريد أن يكون أمينا في هذا الزمان يصعب جدا جدا جدا، لازم يفلس، لابد أن يلجأ لطرق وحيل حتى يستطيع أن يعيش ويقع في الحرام. كذلك ينبغي الإنسان إذا اشترى، يعني أما تجلس تساوم مع شخص كيلو الطماطم بكام؟ باثنين جنيه ونص. لا يا عم، هم باثنين جنيه كلها، ده كل السوق قد لم يسأل في السوق كله باثنين جنيه، اشمعنى تخذ اثنين جنيه وتسيبه وتمشي؟ قد يكون بينك وبينه صلة يستحي منك، تسيبه مع السلامة، يقتص منك يوم القيامة. شوف تخيل بقى نص جنيه، قسم الجنيه في كم مليم، يقول يا رب فلان هذا خد مني نص جنيه بخمسين قرش في مليم بكم مليم، عد بقى احسب، وكل مليم بحسنه لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه، كل حق. لان شروط البيع انك بكام ممكن اسوي، مش معنى ذلك ان انا ما اسويش. ما هو فين انا بشتري واحد من حاجه مثلا بكام دي؟ قال لي دي بعشرة، لكن انا مثلا ممكن اكون سألت متقنها بخمسة، اعرض عليه اقول ده بيه طورت بخمسة، فان ابان لي سبب الرفع السعر وقبلت اشتريت، وإلا انصرف. لكن يقول هي بخمسة بخمسة، خد خمسة والسلام عليكم، ما يصلحش، لان هذا سيكون ظلم لك ولا ولك انت اولا. لان هو ممكن يحتسب يقول لك طب خلاص يا الدنيا مربوطة بالاخرة، الرجل ده خد مني خمسة ان شاء الله يوم القيامة اخدها منه. بعض الناس التجار واحد اشترى منه ويعني ضيقه، قعد شغال معاه قرابة 3 ساعات في بيعة وطفح، وفي الاخر يعني مبلغ راح مقتطعه، قال له ما ينفعش غلط، قال له مش عارف، قال له انا واخده منك يوم القيامة، قال له خلاص ماشي، وخد البيعة وقال له لما يجي يوم القيامة بما ناخدها. طبعا هذا فعل الظلمة الجبابرة. ولذلك ينبغي يا اخواننا يعني الزهد لا يظهر الا في البيع والشراء. انك سماح ما ما ماذا يضرك لو ابو 2 جنيه ونص ده يعني قال لك شاف طمع فيه بربع جنيه نص جنيه، بقوا الناس يرزق بعضهم بعضا. واحد تاني يقول له ايه انت عاوز تكسب مني؟ وحضرت هذه الواقعه، واحد بيشتري من رجل سيراميك معين فبيقول له انت جايبه بكام وبتاع والكاش، قال له والله جايبه ب 10 ونص حاجه كده. طب تديني كام؟ قال له ب11. قال له يا خبر اسود، الافاضل الاخ يعني
كان أكثر سوم لكل ما يروح بتاع يقعد يفاصل، لدرجة مثلا ممكن ايه يعني مثلا طماطم ولا خيار ممكن ينقي 4-5-6 وكام دي وينقي وبتاع ويسيبه يروح للي وراه. فقابلته مرة في السوق، فكان في مسجد الفرقان وعلى ملأ كبير جدا، رحت فضحه وفلان كذا وكذا وكذا وقعدت ازعق. طبعا هو استحى جامد. بعد الصلاة قال عهد امام الله عز وجل لن افاصل في مليم، لن افاصل في مليم. يقول لي معشرة خد عشرة حتى لو ضحك علي والذنب عليك انت. قلت له مش دعوة مش مشكلة، المهم انك ترضي الرجل وترضى انت بالبيع وخلاص وتنصرف. لكن هذه المعركة اللي في البيع والشراء تنم على ان النفوس كلها ضعيفة. ده الوقت يا اخوانا ما اصبح له قيمة، ممكن اشتري اي حاجة. طب بكام؟ علي بكذا وكذا. طب ايه الوقت هذا افضل ولا ربع جنيه افضل ولا نصف جنيه افضل؟ اللي ممكن تقعد ربع ساعة فاصل، الدقيقة الواحدة افضل من 100 جنيه، عشان تستطيع انك تحافظ على وقتك وزمنك وقلبك. تخرج من البيع هو قلبه ضيق وانت قلبك ضيق. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. قال وكذلك في سائر المعاملات والحرف. رحت لواحد نجار قلت له اعمل لي دولاب ومش عارف ايه وبتاع، والله الدولاب هتكلف كذا. بعد ما خلص الرجل الدولاب لو عمل لك الشغل انت عاوزه، عاوز كام بقى؟ قاله زي ما اتفقنا. قاله لا ما ينفعش، ده احنا متفقين يا عم الحاج. لا ما ينفعش، لا هدي لك فيه كذا. يا عم والله ما يصلح. يقول هو كذا، يا اما عاجبك يا اما خده. طب الراجل هعمل له ايه؟ هيحطه في بيته؟ الدولاب وصنعه. فيضطر الرجل ان ينزل من قلبه ودمه وروحه وانفاسه للاخر عشان يرضيه. هل هذا بيع؟ هل هذا بيع؟ هل هذه حياه؟ هذا ضنك والعياذ بالله. قال وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه. حاول عيش في دركتك، لا تطلع ولا تنزل، عيش تحت خليك تحت، فتح اطلع درجة اطلع درجة، عاوز تعيش تحت عيش تحت، المهم انك لا تصعد فوق منزلتك، رقبتك هتبقتن. عيش بما قدر الله لك وكيف نفسك مع هذا. فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهوان. ان يضطر ايه يسأل فلان وعلان ويمين وشمال ويشتكي، لان البعض ممكن ما يقولكش مباشرة، لكن لما يقعد جنبك يحكي لك يقول لك والله ده احنا بقالنا يومين حالتنا ضنك وظروفنا وظروفنا، ده معنى ايه؟ اعمل حاجة. ان لم يكن تصريحا فهو تلميحا، لكن الانسان يكون عف من هذا، لان هذا مواطن ذلة ومهانة. قال وقد كان شيخنا محمد الامين الشنقيطي وهو صاحب التفسير وكان من الاعلام رجل تقي ورع، اخبرني عنه الشيخ مقبل رحمه الله انه كان في غاية العفة والتواضع والانفة والرضا بما قدر الله له، وكان اهل سعود يتمنون قربه وربما عرضوا عليه القصور والاموال ورفض. قال دعوني فيما انا فيه، خلوني زمانا كده موجود. فقال عنه الشيخ بكر حفظه الله المتوفى في 17 من شهر 12 سنة 93 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى، كان متقللا من الدنيا. قال وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، ما عرفش الخمسة ريال من العشرة ريال من العشرين، ما لوش، هو يروح عياله ويجيبوا لي الطلبات وده من المسجد من البيت للمسجد ويعلم الناس العلوم الشرعية وإلى آخره وهكذا، ما عرفش حتى فروق العملة ده خمسة وده عشرة أو ازاي. قال وقد شافهني بقولي لقد جئت من البلاد، وكان من شنقيط بلد أسفل المغرب، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد. جيت ومعي كنز قل أن يكون صاحب أو أحد من البشر عنده هذا الكنز. قال وهو القناعة. وطبعا يقول هذا ليس على سبيل العلو والتفاخر، لكن على سبيل قسم الله له، وإن يحرض الناس أن يكونوا هكذا، لك تبقى قنوع. اللي عاوز معاه 100 عاوز 1000، واللي معاه 1000 عاوز 2000 و2000 10 و10 20، بل البعض ممكن يعمل لأجيال قابلة، وهذه مشكلة. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هذا القسم. قال وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، وكان فعلا بيتمنى قربه، ولكني لأؤثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، ما جعلش العلم سلم من أجل الدنيا. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، آمين.